بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بيّن شيخ الإسلام في الدرس الذي قرأناه أمس أن هذا الأمر لما اشتبه على أناس حصل لهم الغلط والتناقض في مسائل كثيرة، مثل بخمس مسائل كلها. لا، يعني مثل بخمس مسائل وقع فيها الغلط والاضطراب.
أولاً هو هل هو
وجود الرب؟
طيب، وجود الرب.
نعم. قال هل هو عين ماهيته أو ماذا أو زائد على ماهيته؟ وأيضاً ها صلاح
ان الوجود هل هو هل نقول انه من الالفاظ
هل هو مقول بالاشتراك اللفظي
ام المتواطئ ام التشكيل؟
نعم.
وهل المعلوم شيء او لا؟
نعم.
وهل وجود الاشياء الموجوده هي حقيقتها ام هي ماهيتها ام زائد عن ماهيتها؟
أيضا قال الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وتبين معنا القول الصحيح في هذا كله. فالوجود سواء وجود الخالق أو المخلوق، موجودات عموما، هل هو عين الماهية أو زاد على الماهية؟ ها؟
الخارج لا يكون إلا هو عين.
نعم، في الخارج لا يمكن ماهية إلا بماذا؟ بوجود، ولا وجود إلا بماهية. لكن الذهن قد يفرض وقد يتصور وجودا غير الماهي. وهل هو من قبيل الاشتراك اللفظي أو المتواطئ الوجود؟
من المتواطئ
تقدم عنه عظم من قال هو من المشكك، والمشكك قلنا هي نوع من ماذا؟ المتواطئ. أيضا المعدوم هل شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ مطلقا. في العلم شيئا، في العلم يكون شيء، وفي الواقع ليس بشيء. طيب أحسنتم، نواصل نقرأ. كنا انتهينا بهذا كما نبه في آخره على خطأ من اعتمد في نفي الصفات على نفي ماذا؟ التشبيه. من اعتمد في النفي على نفي التشبيه. قال نفي التشبيه هو التشابه في القدر المشترك. هو بوب عليه شيخ الإسلام أنه خطأ من ماذا؟ القاعدة السادسة، من اعتمد في نفي الصفات على نفي التشبيه. قال فصل: وأفسد من ذلك، هذه الطريقة الآن أفسد من طريقة نفي التشبيه، وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، أو قال وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. الآن الطريقة الأولى التي خطأها شيخ الإسلام رحمه الله اعتمادهم في نفي الصفات على نفي ماذا؟ التشبيه، حيث قالوا إن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه، وبالتالي فيكون جسما لأن الأجسام ماذا؟ متماثلة. قالوا إثبات الصفات يستلزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، فيستلزم ذلك ماذا؟ التشبيه. قال شيخ الإسلام هذه طريقة فاسدة الاعتماد في نفي الصفات على نفي التشبيه. أفسد من هذه الطريقة، الطريقة التي ذكرها في هذا الفصل، وهي طريقة من يعتمد، من يعتمد في نفي النقائص عن الله عز وجل الظاهرة في النقص على نفي التجسيم أو التحيز. فإذا رأى من يصف الله تعالى بالنقائص لا يقول في الرد عليه أن هذه نقائص لا تليق بالله، لا، بل يسلك طريقة وهي أن إثبات هذه النقائص يستلزم ماذا؟ التجسيم والتحيز، أن يكون الله جسما ومتحيزا. فإذا كان ذلك يستلزم التجسيم والتحيز، إذن لا يجوز وصف الله عز وجل بهذه النقائص. هل شيخ الإسلام رحمه الله الآن ينكر نفي هذه النقائص عن الله؟ لا، لكن ينكر ماذا؟ الطريقة التي نفيت بها هذه النقائص. أما هذه النقائص فنفيها عن الله عز وجل واجب، لكن ننفيها عن الله عز وجل كما سيأتي طريقة أهل السنة أنها نقائص لا تليق بالله سبحانه، ولله المثل الأعلى جل وعلا، وليس فيه من صفات النقص شيء، فبهذا ينفونها أهل السنة. لكن هؤلاء اتخذوا طريقة، إذا جاءوا من يصف الله بالحزن، من يصف الله بالبكاء، من يصف الله بالعجز، من يصف الله بنحوها من الصفات التي تقوم بالأجسام، يقولون هذه الصفات النقائص يلزم من إثباتها إثبات ماذا؟ الجسم. ونحن لا نقول بإثبات التجسيم أو بإثبات التحيز، فإذا ننفي هذه الصفات ونفيها وإثباتها في حق الله باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منها التجسيم والتجسيم باطل. فيبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الطريقة في نفي هذه النقائص طريقة فاسدة، طريقة بسببها تسلط الملاحدة وتسلط الجهمية وتسلط القرامطة على كل من أثبت شيئا من الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام، قال وبسلوكهم مثل هذه الطريقة، مثل هذه الطريق، استظهر عليهم الملاحدة، استظهروا عليهم، علوا عليهم وانتصروا عليهم وهزموهم، استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه، فإن هذا عائد للتجسيم والتحيز، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك، ذلك إشارة إلى النقائص التي تقدمت من الحزن والبكاء، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، حدود المراد به التعاريف. طيب، هذا الوجه الأول في بيان بطلان هذه الطريقة. ما هو الوجه الأول؟ يقال أن هذه الأمور التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى من النقائص أظهروا في الفساد وأظهر في النقص من ماذا؟ من نفي التجسيم والتحيز. لو جئت الآن إلى إنسان عامي لا يفهم وقلت له هل يوصف الله عز وجل بالحزن والبكاء والأسف، ماذا يقول؟ سينفي مباشرة، لأنه ظاهر وليس بظاهر، فساده وبطلانه ظاهر. لو جئت إلى إنسان عامي قلت هل يوصف الله بأنه جسم، ربما ماذا؟ لتردد، ما يدري، لأن هذا نفيه ليس بالأمر الظاهر. فإذا نفي هذه النقائص أظهر من نفي ماذا؟ التجسيم والتحيز. فلماذا نستدل بنفي التجسيم والتحيز الذي هو خفي
على نفي هذه الأمور التي نفيها ماذا؟ ظاهرا. فيقول شيخ الإسلام يلزم من فعل هؤلاء أنهم يستدلون بالأخفى على الأظهر، وهذا لا يكون. يستدل بالدليل الظاهر على الشيء ماذا؟ الخفي. كذا يكون الاستدلال، لا يستدل بالشيء الخفي على الشيء الظاهر. قال كما أنه لا يفعل ذلك في الحدود. الآن إذا جئنا إلى تعريف، هل نعرف الشيء الواضح الظاهر بشيء خفي بتعريف خفي؟ ما القصد من التعريف؟ الإيضاح. الشيء الخفي يعرف بتعريف ماذا؟ ظاهر. لا نأتي إلى شيء واضح معلوم ظاهر نعرفه بتعريف خفي. فكذلك هؤلاء انظر طولوا المشوار جدا، ومع تطويل المشوار هذا جاءوا بشيء خفي ونفوه، وهو أمر الذي نفوه هذا الشيء لأجله هو أظهر في نفيه وصرفه عن الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله هذا؟ فهذا الأمر الأول مما يلزم على طريقتهم. ما هو؟ أن هذه النقائص هي أظهر في الفساد من نفي ماذا؟ من نفي التقسيم والتحيز. فنفيها أظهر وأفهم لكل الناس من نفي التحيز والتقسيم، فكان الأولى الاقتصار على نفيها. لماذا؟ يقال هذه نقائص لا تليق بالله، خلاص ما في داعي أنها يلزم منها التقسيم أو التحيز. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتقسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التقسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. انظر الآن هذا أيضا مما يلزم. سيأتي هذا الذي يصف الله عز وجل بهذه النقائص بالحزن والبكاء يقول أنا لا ألتزم بالتقسيم، أنا أقول بوصفه بهذه النقائص ولكن لا يلزم منها التقسيم. كما أن السلف يثبتون الصفات ويقولون ماذا؟ لا يلزم منها التقسيم. كما أن المعتزلة يثبتون الأسماء ويقولون لا يلزم منها التقسيم. كما أن الأشاعر يثبتون سبع من الصفات ويقولون لا يلزم منها التقسيم. فنحن قالوا نصف بهذه الصفات ولا نلتزم بماذا؟ بالتقسيم. انظر فيفحمونهم بذلك. قال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، أن الكل يصف بهذه الصفات وينفي ماذا؟ التقسيم. ويبقى رد النفاة أي الذين ينفون الأسماء والصفات على الطائفتين بطريق واحد، يردون على من يصف الله بهذه النقائص ويردون على من يثبت لله ماذا؟ صفات الكمال برد واحد. قال وهذا في غاية الفساد. واضح اللازم الثاني؟ الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، من اللوازم الباطلة أن صفات الكمال نفيت بمثل هذا الطريق، وهذا يبين أنه طريق باطل، لأن الطريق الصحيح هو الذي ينفى به الحق، ينفى به الباطل ويثبت به ماذا؟ الحق. أما لو كان هناك طريقة ينفى بها الحق والباطل فهي طريقة ماذا؟ فاسدة. فهذه الطريق نفي بها الحق أو لم ينفى بها الحق. ماذا قال نفاة الأسماء والصفات لمن أثبت الأسماء والصفات؟ قالوا إثباتكم يلزم منه التقسيم، كما قال هؤلاء لمن وصف الله بصفات النقائص إثباتكم لها يستلزم التقسيم. فإذا قال المثبتون لا يلزم من إثباتنا الأسماء والصفات التقسيم، قال هؤلاء الذين وصفوا الله بالنقائص وأيضا نحن لا يلزم من قولنا إثبات التقسيم، فإذا صارت هذه الطريقة طريقة لنفي الحق ونفي الباطل، وهذا طريق فاسد، فإن الطريق الصحيح هو الذي ينفى به الباطل ويثبت به ماذا؟ الحق. كم هذه الآن لوازم باطلة على قولهم؟ ثلاثة. ما هو اللازم الأول؟ أن يقال نفي هذه النقائص عن الله أظهر من نفي ماذا؟ التجسيم والتحيز. وكون هذه الأشياء وصف الله بها فاسدا أجلى وأظهر من كون وصف الله بالتحيز والتجسيم فاسدا. فإن التحيز والتجسيم كما تقدم يحتمل حقا ويحتمل ماذا؟ باطلا، بخلاف هذه النقائص لا تحتمل إلا الباطل. هذا وجه. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين وصفوا الله بهذه النقص ممكن أن يقولوا نحن لا نلتزم بالتجسيم، كما أن السلف يثبتون الصفات ولا يلتزمون بالتجسيم. الأمر الثالث أن يقولوا أو أن هذه الطريقة بها أيضا نفيت ماذا؟ صفات الكمال. وإذا كانت هذه الطريقة ينفى بها الحق فهي طريق باطلة، فإن الطريق الصحيح هي التي ينفى بها الباطل ويثبت بها الحق. قال الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات، المراد بالمثبتة هنا الأشاعرة، قال فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم. انظر الآن المعتزلة يحتجون على الأشاعرة، إثباتكم لهذه السبع الصفات ماذا؟ تجسيم. لماذا تجسيم يا معتزلة؟ قالوا لأننا لا نعرف من يتصف بهذه الصفات إلا وهو جسم. طيب. قال هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة، من المراد بالمثبتة؟ أشاعر، وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، أن يلزمونهم يقولون أنتم أيضا تسمونه بماذا؟ بهذه الأسماء، ونحن لا نعرف من يسمى بهذه الأسماء إلا وهو جسم، فإذا يلزم من إثباتكم للأسماء التجسيم. قال وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا قادرا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. الآن المعتزلة احتجوا على من؟ على الأشاعرة، ولا شاعر احتجوا على المعتزلة، فهم متناقضون أو لا؟ متناقضون مضطربون في باب التجسيم. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت، من هو هذا؟ لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب؟ أهل السنة. أثبت هنا المراد من؟ أهل السنة. ثم هؤلاء المثبتة أي الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت، أي لأهل السنة، لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة، من المثبتة؟ أهل السنة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. إذا كان يلزم من هذه الصفات التجسيم، إذا كان لا يلزم مما وصفتموه بالتجسيم فنحن ماذا؟ لا يلزم مما وصفنا به التجسيم، وإن كان يلزم مما وصفتموه به التجسيم فيلزمكم أن تنفوا عنه هذه السبع التي ذكرتموها. قال فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. إذن هذا الوجه الرابع، أن أصحاب هذه الطريقة الذين يعتمدون في النفي على نفي التقسيم متناقضون مضطربون، يحتج بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض. فكم هذه أوجه؟ أربعة. نستطيع أن نزيد أوجه، وجه خامس نزيد على فساد طريقة من يحتج على نفي هذه النقائص بالتقسيم، أن نقول إن هذه الألفاظ محدثة لم يستعملها السلف، التقسيم أو التحيز، ولا يصح الاعتماد في هذا الباب على ألفاظ محدثة لم ترد في القرآن لا إثباتا ولا نفيا، لم ينطق بها السلف ولا مرة، فهي ألفاظ محدثة. نستطيع أن نزيد وجها سادسا، أن نقول إن هذه الألفاظ كما تقدم لا يصح نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا، فكونكم جعلتم نفي هذه النقائص لأنه يلزم من هذه الأشياء ليس بدليل كافي. فإن هذه الأمور التقسيم والتحيز لا يصح نفيها مطلقا، لأن قد تحتمل ماذا؟ الحق. وأيضا لا يستلزم أو لا يجوز إثباتها مطلقا، لأنها قد تستلزم ماذا؟ الباطل. فإذا هذه ستة أوجه في بيان فساد هذه الطريقة. ما هي هذه الطريقة؟ الاعتماد في نفي صفات النقص على ماذا؟ على نفي التقسيم. وهذه الطريقة كما قال شيخ الإسلام أفسد من طريقة من اعتمد في نفي الصفات على ماذا؟ على نفي التشبيه. فإذا هذه الأوجه، الوجه الأول أن هذه النقائص أظهر في الفساد من ماذا؟ من وصف الله بالتقسيم أو التحيز. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين وصفوا الله تعالى بهذه النقائص يستطيعون أن يقولوا نحن نصف بهذه الأمور ولا نلتزم بالتقسيم. الأمر الثالث أن بهذه الطريقة تسلط على نفي صفات الكمال، بحيث أن من أثبتها يلزم منه من إثباته التقسيم. الأمر الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، ينقض بعضهم قول بعض. الأمر الخامس أن هذه ألفاظ محدثة لم ترد في كتاب ولا سنة، فكيف يبنى عليها ما يتعلق بالله عز وجل؟ الأمر السادس أنه لا يصح نفي هذه الألفاظ مطلقا ولا إثباتها مطلقا لما قد تحتمل من الحق أو الباطل. قال شيخ الإسلام قال ولهذا، هذه الأمور التي سبقها، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق به أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. إذن فكيف تنفى إذا علمنا بطلان هذا الطريق، فكيف تنفى هذه النقائص عن الله عز وجل؟ وكيف الرد على من وصف الله عز وجل بها؟ ها؟ ها؟ نعم، أنها نقائص لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى ولا تليق به، والأدلة الكثيرة على نفيها وذم من وصف الله تعالى بالنقص. وهذا هو الطريق الصحيح، وأما الطريق الذي ذكره شيخ الإسلام أنه لا فهو فاسد. طيب، انتهينا من النفي ثم ذكر الطريق في الإثبات، لأن هذه القاعدة ما هو الضابط في النفي وما هو الضابط في الإثبات، وكنا قد لخصنا ذلك. ثم سيتكلم شيخ الإسلام، قال وأما في طرق الإثبات فيذكر ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.